إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا بالذبذبات التالية 9,875 و11,705 و13,755 و15,170 و17,170 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 114 مترا.
سيداتي وسادتي، هذا أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز تطورات الشأن العراقي، ومن بينها
إصابة عقيل الهاشمي عضو مجلس الحكم الانتقالي في حادث إطلاق نار في بغداد، ومسؤول الإدارة المدنية في العراق يصف الحادث بالمروع والجبان.
وزير الخارجية الأمريكي يشير إلى وجود مشكلات جدية تتعلق بالأمن في العراق.
الرئيس الفرنسي يشير إلى بقاء خلافات في المواقف تجاه العراق بعد القمة التي ضمت أيضا رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني.
ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية. تعرضت عضوة مجلس الحكم الانتقالي في العراق عقيل الهاشمي إلى حادث إطلاق نار أدى إلى أصابتها بجروح خطيرة حسب تعبير وكالة رويترز وفرانس بريس لمبا. كما أصيب أيضا في الحادث ثلاثة من أفراد الحرس الخاص. ونقلت وكالة رويترز لمبا عن ممرضات في مستشفى اليرموكي ببغداد أن عقيل الهاشمي أصيبت بالرصاص في معدتها، وأنه قد تم نقلها في وقت لاحق إلى منشأة طبية تابعة للجيش الأمريكي، وكان برفقتها وزير الصحة العراقي خضير فاضل عباس. رويترز نقلت أيضا عن أحد رجال الأمن في مستشفى اليرموك أن سيارة عقيلة تعرضت لإطلاق النار من قبل عدة مسلحين يستقلون السيارة، وقد تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم بعد الهجوم. هذا وكان مقررا أن تسافر عقيلة الهاشمي إلى الولايات المتحدة هذا الشهر ضمن وفد عراقي لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. في السياق ذاته، ندد رئيس سلطة التحالف المؤقتة في العراق بول بريمر بالهجوم، واصفا إياه بالعمل الجبان الذي لن يعيق إعادة أعمار العراق. فيما قام رئيس المجلس الحكم الانتقالي في العراق أحمد الشلبي بزيارة عقيل الهاشمي في المستشفى. وقال بريمر في بيان رسمي: نشعر بالصدمة والحزن أزاء هذا العمل الفظيع والجبان. وأضاف أن مشاعرنا مع السيد الهاشمي ومع حراسه الذين أصيبوا في هجوم صباح السبت. الحاكم المدني الأمريكي في العراق أضاف أيضا أن هذا الاعتداء الذي وصفه بالمقيت ليس موجها ضد السيد الهاشمي فحسب، بل ضد الشعب العراقي بأسره. في سياق متصل، اعتبر النائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام أن عمليات الاغتيال ليست الطريق الصحيح لمواجهة ما أسماه بالاحتلال الأمريكي للعراق. وفي إشارة إلى الهجوم الذي تعرضت له عقيل الهاشمي، قال خدام إن هذه الأحداث مؤلمة، لكن في ظل الأوضاع الراهنة في العراق وفي ظل غياب الدولة والقانون يجب توقع حدوث أمور كثيرة. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعين الكرام جولتنا على أهم الأخبار. انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم السبت لدى مرور قافلة تتألف من ثلاث سيارات عسكرية أمريكية في مدينة الفلوجة، مما أسفر عن إصابة سيارة عسكرية. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن شاهد عيان أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور السيارات العسكرية الأمريكية الثلاث على جسر الفلوجة قرب المثلث الذي يربط الفلوجة بالحبانية مقر القوات الأمريكية والرمادي. شاهد العيان أضاف أيضا أن اثنين من القوات الأمريكية أصيبوا بجروح. أعلن المستشار الألماني جيرهارد شرودر في ختام اجتماع قمة مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، أعلن أن لندن وباريس وبرلين تؤيد إعطاء الأمم المتحدة دورا محوريا في العراق وكذلك نقل السلطة إلى العراقيين في أسرع وقت ممكن. من جهة أخرى أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن بعض الخلافات ما زالت قائمة فيما يتعلق بالسياسة تجاه العراق، وقال شيراك في مؤتمر صحفي إثر ختام أعمال قمة برلين، قال إن فرنسا ما زالت تؤكد على ضرورة نقل السيادة إلى العراقيين في غضون أشهر، وأضاف أن وجهات نظر الأطراف التي اجتمعت في برلين لم تكن متقاربة تماما بشأن هذا الموضوع. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن بلاده تسعى إلى تثبيت الاستقرار في العراق وتود أن ترى انتقالا صوب حكومة عراقية ديمقراطية في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بالاختلاف مع برلين وباريس أعرب بلير عن ثقته بأنه يمكن تسوية هذه الخلافات مهما كان حجمها، وأكد أيضا أن جميع الأطراف تدعم إعطاء الأمم المتحدة دورا أكبر في العراق. أفاد مسؤولون في البنك الدولي أن البنك وصندوق النقد الدوليين مستعدان لتقديم المساعدة إلى العراق في إطار عملية إعادة الإعمار. وقال جوزيف سابا المدير المسؤول عن العراق في البنك الدولي، قال في مؤتمر صحفي عقده في دبي أن الحاجات الملحة في العراق في الوقت الراهن هي إصلاح الطرقات والمياه والكهرباء. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء أنه من المتوقع أن يبحث البنك الدولي مع الوفد العراقي الذي يصل إلى دبي في وقت لاحق من اليوم تقييم حاجات العراق التي ستعرض على مؤتمر الأطراف المانحة الذي يعقد الشهر المقبل في برلين. من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مستمعي الكرام نشرة موجزة بأهم أخبار الساعة. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. أعلنت مصادر أمريكية وعراقية أن عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق عقيل الهاشمي أصيب الصباح اليوم بجروح في إطلاق نار أمام منزلها في بغداد بحسب ما أفادت فرانس بريس. وكالة الأنباء نقلت عن المسؤول العراقي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الهاشمي أصيبت بعدة إطلاقات وأن حالتها تعد خطيرة. ونقلت أسوشيت بريس عن طبيب في مستشفى اليرموك أن حالة الهاشمي حرجة وأنها نقلت بعد إجراء الجراحة لها بسيارة إسعاف أمريكية إلى مكان لم يكشف عنه.
وقد شجب مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر اليوم محاولة الهجوم على عقيل الهاشمي واصفا الحادث بالمروع والجبان بحسب شبكة أخبار CNN. وقال بريمر في بيان صدر من واشنطن، لقد صدمنا وحزننا إزاء هذا النبأ المروع والجبان ضد زميل وعضو محترم في مجلس الحكم العراقي. وأضاف بريمر أن هذا الهجوم ليس ضد شخص عقيلة الهاشمي فقط، بل هو هجوم ضد الشعب العراقي وضد الأهداف المشتركة لقيام حكومة ديمقراطية.
هز انفجار ضخم وسط بغداد في وقت متأخر من يوم أمس، وشهدت سحابة كبيرة من الدخان تغطي المنطقة، لكن رويترز نقلت عن ضباط أمريكيين وضباط شرطة عراقيين أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات، وأنهم يشتبهون في أنه انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق.
كما انفجرت عبوة ناسفة صباح السبت لدى مرور قافلة من 3 سيارات عسكرية أمريكية في مدينة الفلوجة، ما أسفر عن إصابة سيارة جيب عسكرية بحسب ما نقلت فرانس بريس عن شاهد عيان. وكانت قوة عسكرية أمريكية ضخمة قد قامت اليوم بقطع الطريقين اللذين يربطان مدخل مدينة الفلوجة ببغداد، وشهدت المنطقة تحركات كثيفة لآليات عسكرية تتوجه إلى مقر القوات الأمريكية عند مدخل الفلوجة الشرقي. وكانت دوريات أمريكية قامت يوم الجمعة بالتفتيش عن العبوات الناسفة على جانبي الطريق التي تربط الفلوجة بالرمادي بحسب فرانس بريس. وجابت الدبابات والمدرعات الأمريكية اليوم شوارع مدينة تكريت في استعراض للقوة بعد هجوم كاسح أسفر عن اعتقال ما يقرب من 60 من مؤيدي صدام وإثر تعرض القوات لكمين هناك. وقد تابعت مراسلة الإذاعة أسماء السراج في التقرير القصير التالي نبأ تعرض الدبلوماسي الإيطالي بيترو غوردوني مستشار الشؤون الثقافية للسلطة المؤقتة في العراق أمس لإطلاق نار بطريق الخطأ.
أكد المستشار الثقافي لسلطة التحالف في العراق بيتر غوردوني الإيطالي الجنسية بأن الحادث الذي تعرضت له السيارة التي كانت تقله والذي أودى بحياة المترجم العراقي الذي كان برفقته قد نتج عن سوء فهم من قبل سائقه عندما حاول اجتياز قافلة عسكرية أمريكية على طريق بغداد تكريت، موضحا بأن سائقه لم يفهم أوامر الجنود التي أشارت إلى عدم تخطي القافلة العسكرية مما أدى إلى فتح النار عليها.
أنا أقصد أن صار سوء تفاهم في تصرف سيارتي الذي شك الجنود أن ممكن نفعل شيء غير شرعي.
وأضاف بأن قوات التحالف قدمت اعتذار عالي المستوى لعائلة المترجم الذي راح ضحية الحادث.
معلومة لم مستوى أعلى قدم اعتذار بما حصل للمترجم والاعتذار كان لعائلته.
كما أكد بأن الحادث لن يثنيه على إكمال مهمته التي جاء من أجلها إلى العراق.
معلومة أنا سأكمل مهمتي في العراق كما هو مرسوم.
هذا وقد أعلن كوردوني في وقت سابق أنه يعمل على عرض كنوز نمرود الذهبية في متاحف أمريكية ويكون بيعها لإعادة أعمار وزارة الثقافة العراقية. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ومن الموصل أفاد مراسل الإذاعة أحمد سعيد أن انفجارا وقع في بئر نفطية في ناحية زمار شمال المدينة وأن النيران ما زالت مشتعلة في البئر.
تزامنا مع تفجير أنبوب نفطي في المنطقة الوسطى من العراق شمال العاصمة العراقية بغداد، فجر مجهولنا أمس بئرا للنفط في منطقة ناحية زمار شمال مدينة الموصل وبالقرب من بلدة عين زالة. وعلى أثر ذلك تصاعد الدخان الكثيف وما يزال بشكل غطى سماء المنطقة وبعث بالقلق في نفوس أهالي قرى المنطقة والذين معظمهم من الكرد الذين كانت السلطات العراقية السابقة قد رحلتهم في الماضي من قراهم إلى مناطق أخرى. يذكر أن تفجير الآبار النفطية في منطقة زمار عين زالة حصل في مرات سابقة أيضا، ومع تفجير البئر قام مجهولون بإطلاق النار على الشرطة العراقية المحلية من حراس الآبار النفطية في 3 مواقع. وعلمت إذاعة العراق الحر أن شرطيا عربيا من حراس النفط ومن سكنة زمار يدعى عبد المنعم أصيب بجروح. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، التقت صالح ميراني مسؤول لجنة محلية زمار للحزب الديمقراطي الكردستاني والذي تحدث مشكورا عن هذا الحادث قائلا:
ضربت بئر نفط في منطقة عنزالة تابعة لناحية زمار مقابل قرية برزان في المنطقة من قبل عناصر مجهولي الهوية واشتعل النيران فيها مما أدى إلى تدمير ذلك البئر، واستمر النيران فيها لمدة أكثر من 24 ساعة. وحسب اعتقادي الذين قاموا بهذه العملية الإرهابية هم من عناصر الحزب البعث وفداي صدام، وذلك لزعزعة الأمن المنطقة. وهذه هي المرة الثالثة يقومون بتفجير الآبار النفطية في منطقة زمار وعنزالة، وعلما يوجد أكثر من 180 بئر نفطي في منطقة عنزالة.
أخ صالح، إلى ماذا ترد عملية تفجير البئر في منطقتكم وخصوصا في هذه الأيام بالذات؟
حسب الاعتقاد السبب يعود إلى توقيع الاتفاقية النفط مقابل الكهرباء بين مدينة موصل ودمشق قبل أيام، وحضر محافظ نينوى ونائب محافظ خسرو وقائد أمريكي لينينغتون مع وفد سوري في مراسيم افتتاح الانبوب نفط الى سوريا مقابل الكهرباء. وهذا التفجير حدث من قبل عناصر الحزب البعث وذلك لعرقلة ذلك الاتفاق وعدم استقرار المنطقة.
شكرا لصالح ميراني مسؤول لجنة محلية زمار للحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا والتقينا بمواطنين عاديين في زمار والذين عبروا عن استيائهم من الحادث وشجبهم له ويعتقدون أن هذه الأعمال تؤدي إلى عرقلة بناء المنطقة وإعمارها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
قضايا عراقية ساخنة في السياسة، في شؤون الفكر وفي حياة الناس، تستمعون إليها من إذاعة العراق الحر في قاهرة.
واليوم يصل إلى الكويت في طريقه إلى نيويورك الوفد العراقي الذي سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يجتمع الوفد الذي سيكون برئاسة أحمد الشلبي بوزير الخارجية الكويتي. المزيد من التفصيلات حول الموضوع من مراسل الإذاعة في الكويت سعد العجمي.
يصل إلى الكويت اليوم رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي أحمد الجلبي، يرافقه الدكتور عدنان الباجهجي ووفد من المسؤولين العراقيين في طريقهم إلى نيويورك لإلقاء كلمة العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلتقي أعضاء الوفد العراقي خلال توقفهم في الكويت بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح لإجراء مباحثات تتعلق بمجمل التطورات والتداعيات ذات الصلة بالوضع في العراق. كما سيلتقي أعضاء الوفد العراقي عند وصولهم إلى نيويورك برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، والذي يتواجد في الولايات المتحدة حاليا لإلقاء كلمة الكويت أمام المنظمة الدولية. وكان عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق إبراهيم الجعفري قد زار الكويت الأسبوع الماضي وأجرى مباحثات مع مسؤولين كويتيين، وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة التي يزورها حاليا. اللقاءات المتواصلة بين المسؤولين العراقيين والكويتيين كيف يقرأها المحللون السياسيون هنا في الكويت في ظل الأوضاع الراهنة. يقول رئيس القسم السياسي في صحيفة القبس الكويتية الدكتور نبيل الحاوي:
لا شك أن زيارة وفد مجلس الحكم في العراق إلى دولة الكويت تكتسب أهمية خاصة، أولا بالنظر إلى دور الكويت في دعم هذه التجربة الانتقالية العراقية على كافة الصعود، وثانيا لأن الوفد ينتقل بعدها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة. وبالطبع فإن الصعوبات التي يعانيها الشعب العراقي والمحاولات المتعثرة لضبط الأمن ولتأمين الاستقرار ستكون موضع تداول في المحادثات الكويتية العراقية، واستمرارا لمحادثات سابقة مع العديد من المسؤولين العراقيين. وهي تأتي في ظل تصاعد الهجمات والاعتداءات في العراق وآخرها استهداف السيد عقيل الهاشم عضو مجلس الحكم. هذا الوضع الأمني الصعب يقابله في الحقيقة نجاح تدريجي للتحرك الدبلوماسي الواسع وشبه اعتراف بتمثيل مجلس الحكم لمقعد العراق في الجامعة العربية وفي مؤسسات دولية عديدة. ومحادثات نيويورك سوف تتيح المجال لتوسيع نطاق التواجد العراقي في المنتديات الدولية، وهو ما تعمل لتعزيزه وتطويره دولة الكويت والعديد من الدول العربية الأخرى، فيما تعبر دول أخرى طبعا عن تحفظات معينة في هذا الصدد نظرا لمواقفها من التجربة العراقية الحالية أو من الإدارة الأمريكية والبريطانية. وهناك شعور متزايد سواء في الكويت أم في غيرها بأن المطلوب هو تأمين الدعم الملموس والحقيقي للشعب العراقي في هذه المرحلة البالغة الدقة، وبعيدا عن حسابات الربح والخسارة التي يطرحها البعض مع الأسف. ففي حال نجح الشعب العراقي في بناء مؤسساته التمثيلية وفي معالجة قضاياه الأمنية والاقتصادية وغيرها، فإن هذا سيكون لمصلحة الأمن والاستقرار لجميع الدول القريبة والبعيدة، لا العكس كما يتصور الآخر كما يتصور العديد من الدول أو من الأوساط التي تساهم بصورة أو بأخرى في إرباك الوضع العراقي أكثر مما هو مرتبك.
إلى ذلك وصل إلى الكويت في زيارة خاصة صادق الحكيم الابن الأكبر للرئيس السابق للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الراحل محمد باقر الحكيم، حيث سيلتقي خلال الزيارة في عدد من المسؤولين الكويتيين وبعض الفعاليات الشيعية. يذكر أن الراحل محمد باقر الحكيم كان يزور الكويت سنويا خلال شهر رمضان من كل عام، ويتمتع بعلاقات وطيدة مع صناع القرار السياسي هنا في الكويت. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سعد العجمي
سيداتي وسادتي، هاجم ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الشيخ صدر الدين قبنشي خلال صلاة الجمعة في النجف أمس، هاجم التلفزيون العراقي الذي يقدم برامج وصفها باللا أخلاقية والمخالفة لقيم الإسلام. واقترح الشيخ قبنشي أن ينظر مجلس الحكم الانتقالي في هذا الملف وأن يستعيد السيطرة على وسائل الإعلام وأن يفرض نهجا محددا. وقال قبنشي إن الفضائيات العربية تواصل بث تسجيلات للطاغية المخلوع والرموز الأخرى للنظام السابق، مضيفا أنها ستلقى العقاب في يوم ما. من جانب آخر، هاجم السيد مقتدى الصدر الذين يستقبلون وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بالأحضان داعيا إلى التنصل منهم، في إشارة إلى السيد حسين الصدر.
في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس جورج دبليو بوش الجمعة أنه يحتفظ بالحق في نشر المزيد من القوات الأمريكية في الحرب على الإرهاب، اعترف وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في مقال كتبه لصحيفة وول ستريت جورنال عن زيارته الأخيرة للعراق، اعترف بوجود مشكلات جدية تتعلق بالأمن في العراق، لكنه أصر على كون البلاد تسير في اتجاه إقامة حكم ديمقراطي. باول أشار إلى التهديدات من بقايا أعوان النظام السابق ومن المجرمين الذين أطلق سراحهم ومن الإرهابيين المتسللين عبر الحدود، كما عرض الوزير الأمريكي لأولويات السلطة المؤقتة في العراق فيما يتعلق بالبنى الأساسية والخدمات. وأكد باول على أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق لحين نقل المسؤولية إلى إدارة عراقية قادرة ومنتخبة بصورة ديمقراطية.
نقلت رويترز عن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن بعض الخلافات في المواقف إزاء العراق ما زالت قائمة بين باريس ولندن وبرلين. وقد أفادت فرانس بريس أن الاجتماع الثلاثي الذي يضم الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير والمستشار الألماني جيرهارد شرودر بدأ في برلين في قمة تعد الأولى منذ اختلاف المواقف بين باريس ولندن وبرلين إزاء حرب العراق. ونقلت وكالة الأنباء عن الناطق باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة أن المسؤولين الثلاثة سيعملون معا على تقريب وجهات النظر حول مسألة العراق قبل النقاش المرتقب في الأمم المتحدة في نيويورك، مشيرا إلى احتمال التوصل إلى أرضية مشتركة بهذا الشأن.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
طلبت الولايات المتحدة من كل من باكستان وتركيا وكوريا الجنوبية المساهمة بقوات عسكرية في العراق تصل في الإجمالي إلى 40,000 جندي، وفق ما نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤولين في الدول المعنية. ويدخل الطلب في إطار الحملة التي تقودها الإدارة الأمريكية لتشكيل قوات حفظ سلام دولية في محاولة لاستتباب الأمن والاستقرار في العراق، لكن باكستان وتركيا وكوريا الجنوبية لم تقطع بأي التزامات علنية بالمساهمة بقوات في العراق. وتدرس أنقرة الطلب الأمريكي بالمساهمة بحوالي 10,000 إلى 20,000 جندي. وقال قادة سياسيون وعسكريون أتراك يوم الجمعة إنهم بحثوا سبل مساهمة تركيا في استقرار العراق، ولكنهم لم يصلوا إلى حد تأييد نشر القوات التي طلبتها الولايات المتحدة. كما تدرس حكومة إسلام أباد إرسال فرقة قوامها ما بين 10,000 إلى 20,000 جندي إلى بغداد. أما بالنسبة لحكومة سيول فمن المتوقع أن تتعرض إلى ضغوط رافضة من قبل جماعات السلام.
وعلى الصعيد الإقليمي، يعرض مراسل الإذاعة في اسطنبول لما أعلنته ممثلة التركمان في مجلس الحكم العراقي من أن العراقيين يرفضون انتشار قوات من دول الجوار بما في ذلك تركيا، مؤيدة بذلك تصريحات وزير الخارجية العراقي. كما يعرض المراسل لطلب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك من رئيس الوزراء التركي عدم إرسال قوات تركية إلى العراق.
قالت مماثلة التركمان في مجلس الحكم العراقي سونغول شبك بأن العراقيين يرفضون انتشار قوات تركية أو قوات للدول المجاورة في العراق، لأن تواجد قوات من دول الجوار في العراق لن يساهم في المساعي لتحقيق الأمن للشعب العراقي. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية خاصة مع شبكة NTV الإخبارية. وأكدت شبوك على أن مجلس الحكم العراقي يعارض قدوم مزيد من القوات الأجنبية إلى العراق، وإنها لا ترغب ولا ترحب باستقبال أي قوات، وإنما برحيل القوات الأجنبية من العراق. وأضافت قائلة: إنني أولا مواطنة عراقية وتركمانية، ولذا إنني أحترم تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشيار جيباري، وهو عراقي مثلي، وهو يسعى لتأكيد استقلالية المجلس العراقي، وهدفه الرئيسي هو التأكيد على إعادة السيادة إلى أرض العراق. وأضافت شبوك قائلة: إنني لا أفكر بالانضمام إلى الجبهة التركمانية، لأنني تركمانية مستقلة وأخدم مصالح جميع الشعب التركماني العراقي، ومستعدة لمساعدة رؤساء الأحزاب التركمانية. وأشارت شبوك إلى أن المجلس الذي عين وزراء وفاز باعتراف هام من الجامعة العربية في الشهرين الأولين من تأسيسه يدل على أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة وتتخذ قراراتها بنفسها بشأن القوات. غير أنها أضافت إن الشعب العراقي يفهم منطق التحرير، لأن العراقيين لا يرغبون في تدخل المسؤولين الأجانب في الشؤون الداخلية العراقية. وردا على سؤال هل أنتم حريصون على العراق وتركمانه، قالت إن العراق الآن ليس بحاجة إلى قوات إضافية، بل إلى دعم شركات ومؤسسات مالية وورشة الإعمار وجلب الاستثمارات التركية والمساعدات. مجلس الحكم بكل الأحزاب المنضوية فيه لا يرى ضرورة استخدام قوات أجنبية إلى البلاد. وفي السياق ذاته قال رئيس غرفة رجال الأعمال الأتراك تونجاي أوزلهان بأنه لم يعد العراقيين يخفون عدم ارتياحهم من سياسة تركيا خلال وبعد الحرب على العراق، ومسؤولو الإدارة العراقية ورجال الأعمال العراقيين الذين كانوا يترددون على أنقرة باستمرار، حيث لهم صداقتهم الخاصة مع العديد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين، لم يعودوا يتذكرون هذه الصداقات بسبب أنهم لا يرغبون في رؤية قوات تركية في العراق. وأضاف أوزلهان قائلا: إن المسؤولين الأمريكيين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة عندما رفض البرلمان التركي نشر القوات الأمريكية في تركيا، ولن ينفع إرسال قوات تركية إلى العراق الآن في ترميم ما حدث في الماضي، مؤكدا على أن تواجد قوات تركية في العراق لن يساهم في المساعي لتحقيق الأمن للشعب العراقي، لأن جميع أعضاء مجلس الحكم العراقي يعارضون انتشار قوات تركية في العراق. مؤكدا على أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أكد في طريق عودته من العراق إلى واشنطن للصحفيين الأتراك بأن هناك حساسيات جدية في العراق حول إرسال قوات تركية إلى العراق، ولذا أطالب الحكومة بعدم إرسال الجيش التركي إلى العراق، لأن ذلك سيؤدي إلى عرقلة جهود العراقيين في إعادة إعمار بلادهم، محثا الحكومة بإرسال مساعدات إنسانية وغذائية وطبية إلى الشعب العراقي، لأن لدى التجار العراقيين الاستعداد الكامل للتعامل مع تركيا وفتح مكاتب لهم فيها، سواء في المنطقة الحرة التي ستقام على الحدود التركية العراقية وهي تحت التأسيس بمساحة 24 كيلومتر مربعا، وستبدأ بمساحة 6 كيلومترات، وستقدم من هناك خدمات لجميع الأطراف العراقية في التعامل مع رجال الأعمال الأتراك. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وفي محور اقتصادي أعلنت سلطة الاحتلال المؤقتة تعيين جورج وولف مديرا جديدا للتنمية الاقتصادية، وسيباشر وولف مهام عمله بدل بيتر ماكفيرسون المدير الحالي اعتبارا من 24 من الشهر الجاري.
وفي خبر آخر، نفت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية قيام تجار أردنيين بإدخال سلع إسرائيلية منتهية الصلاحية إلى العراق. تفصيلات أكثر حول هذا الموضوع من مراسل الإذاعة في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة نفى دخول سلع إسرائيلية منتهية الصلاحية إلى العراق عبر الأردن، وأكد أن المؤسسات الأردنية المعنية تقوم بإجراء فحوصات مخبرية مشددة على السلع المنوي تصديرها للعراق، وذلك بناء على طلب المسؤولين العراقيين. وتجيء تصريحات المسؤول الأردني بعدما أعلن مدير معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة العراقية أن كميات كبيرة من المنتجات الإسرائيلية المنتهية الصلاحية دخلت للسوق العراقي منذ الأيام الأولى لانتهاء الحرب عبر وسطاء وموردين من تركيا والأردن. وقدر المسؤول العراقي قيمة هذه المواد $50 مليون، وقال إنه تم الكشف عن عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بعد فحوصات عشوائية. وعلى صعيد متصل، فأن اتحاد منتجي الأدوية والمستلزمات الطبية الأردني نفى أن إلغاء مجلس الحكم العراقي للعقود الدوائية والطبية الأردنية عائد لتدني جودة هذه المنتجات، التي قال الاتحاد إنها استطاعت بفضل جودتها الدخول إلى أكثر أسواق العالم تشدداً تجاه مواصفات ومقاييس الأدوية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي اليوم، هذه تحيات أكرم أيوب وفريال حسين والمخرجة ألين مهران.
أنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
الشرقي.
طبيب مبتكر قام بدراسة مرض فحص التسيس في العراق، وصف له علاجا ولأول مرة في العالم بواسطة عقارب تابسون، وذكر انجازه هذا في الكتاب الأمريكي للأمراض الجلدية أندروز لسنة 1990، كما قام بدراسات عديدة حول مرض البهاق، ووصف لأول مرة مراحل فقدان الصبغة عند المرضى المصابين بهذا المرض، وسجل ظهور فطريات الرأس من نوع البولغاء الكلبية، ولأول مرة في عام 1985، ووصف أيضا لأول مرة مرض الليفة عند المرضى العراقيين، وقام باكتشاف علاج جديد لداء الليشمانيات بواسطة الزرق الموضعي لمحلول كلوريد الصوديوم المفرط التوتر. نشر أكثر من 30 بحثا في مجلات عالمية ومحلية، وله إنجازات طبية أخرى على صعيد تطور الدراسات الطبية في العراق، وهو الدكتور خليفة عبيد الشرقي. ولد في قرية جديدة الشط بمحافظة ديالة، وأكمل فيها الابتدائية وأتم الإعدادية في بغداد، ثم تخرج في كلية الطب عام 1974، وحصل على شهادة الدكتوراه في الأمراض الجلدية من جامعة شفيلد في بريطانيا. عاد بعدها وعين تدريسيا في كلية الطب بجامعة بغداد، ونال درجة الأستاذية عام 1992.
مبدعون من بلادي.
مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر في براغ، معكم فريال حسين من جديد لتحييكم وتدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا اليوم السبت 20 من أيلول، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف السبت، أعداد وتقديم أياد الجيلاني. حلقة جديدة من برنامج موزايك سيقدمها سالم مشكور في هذه الفترة، وتتضمن لقاء مع الفنان التشكيلي علي طالب حول تأثير الهجرة والاغتراب على مسيرته الفنية. خلال الساعة الثانية سنتابع تقريرا عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، يتناول نقاشات الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمستقبل العراق. بعد ذلك تبدأ تقاريرنا العربية والمحلية، فمن القاهرة هناك تقرير حول مشاركة الجامعة العربية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن تقاريرنا المحلية هناك تقرير من مراسلنا في السليمانية بشأن مطالب لمحاكمة عناصر النظام السابق. في نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية عبر برنامج العراق في أسبوع، كما سنتابع اليوم حلقة معادة من برنامج مقهى الإنترنت. أما الساعة الرابعة فتحمل لكم عدة تقارير، من بينها تقرير من صحيفة أمريكية يتحدث عن مؤشرات على بداية تعارض بين أداء مجلس الحكم وتوجهات الإدارة المدنية في العراق، بالإضافة إلى تقارير أخرى تتابع الأوضاع في بغداد وبعض المحافظات العراقية. البرنامج المنوع مواويل سيقدم خلال الساعة الرابعة، وخلال الساعة الخامسة سنكون على موعد مع البرنامج الرياضي. سيداتي وسادتي، يتضمن منهجنا عددا من نشراتنا الإخبارية تقدم على مدار ساعات بثنا اليومي. وفي ختام هذا الاستعراض أحييكم مرة أخرى، كما ينقل تحيات المخرجة هين مهران. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعنا فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وفريال حسين.
مستمعينا الكرام، ضمن جولتنا الأولى على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية، أعد العرض أياد الجيلاني ويقدمه صحبة الزميلة فريال حسين، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي. وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف.
منسق الشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي يعلن بأن تسليم السلطة للعراقيين والتفويض الدولي شرطان للمشاركة بإعادة التعمير.
واشنطن تطلب مساهمات عسكرية للعراق من 3 دول.
وزير الدفاع السابق يسلم نفسه لقوات التحالف في العراق.
انفجار في بغداد وثلاثة قتلى أمريكيين في كمين بتكريت.
سيداتي وسادتي، نشر صحيفة البيان الإماراتية مقالا للكاتب إبراهيم الصياد بعنوان القرار العربي والمعادلة العراقية الصعبة. يقول فيه إن مفاوضات مستفيضة سبقت موافقة وزراء خارجية العرب بالإجماع على قرار يمثل جزءا من المعادلة الصعبة بشأن العراق، بأن يشغل وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية العراقية مقعد بلاده في الجامعة بصفة مؤقتة. ويعتبر الكاتب أن هذا القرار جاء نتيجة الضغوط التي مارستها واشنطن على الجامعة العربية ونتيجة 4 متغيرات أخرى، وهي الأحداث المؤسفة التي وقعت أخيرا في العراق وسعي الدول العربية إلى تفعيل دورها المتذبذب تجاه العراق، ما يتطلب اتخاذ قرارات تساعد الشعب العراقي على تجاوز محنته. ومن المتغيرات الأخرى التي أشار إليها الكاتب أن عملية إعادة تعمير العراق لا يجوز تنفيذها بمعزل عن التصور العربي. وأخيرا، اعتبار التمثيل العراقي في الجامعة مؤقتا يعني أنه لا بد من إحداث تغييرات مستقبلية، وهذا يتطلب من الناحية العملية متابعة مستمرة من قبل مجلس الجامعة لتطورات الأوضاع العراقية.
سيداتي وسادتي، ينضم إلينا الآن مراسلنا في الكويت سعد العجمي ليقدم عرضا لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
يقول غسان العتيبي في صحيفة القبس الكويتية: المواطن العراقي ينظر إلى قوات التحالف الدولي على أنها قوات احتلال جاءت إلى بلاده لنهب خيراتها وثرواتها، نظرا للمعاناة التي عاناها الشعب العراقي من خلال الاحتلال الإنجليزي في القرن الماضي، والتي لم تمح هذه الصورة من ذاكرته حتى الآن. لذا فإن نظرة الشعب العراقي للجندي العربي ستختلف اختلافا كبيرا نظرا للعوامل الكثيرة التي تربطه به. يخلص الكاتب إلى القول إن الفرصة قد حانت لجامعة الدول العربية لتقوم بدورها وتصحيح مسارها الذي حادت عنه لمساعدة الشعب العراقي لتكفر عما قامت به خلال فترة حكم صدام حسين. وفي صحيفة عكاظ السعودية يقول الدكتور صدقة فاضل: التخبط الأمريكي في العراق هو انعكاس للتخبط الأمريكي على الساحة الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية تظهر اليوم إشارات متزايدة على الارتباك وغياب الاستراتيجية السياسية في التعاطي مع القضايا الدولية. فالأمريكيون الذين انزلقوا إلى المستنقع العراقي يتمرغون يوما بعد يوم في الوحل دون أن يمتلكوا الرؤية أو الوسيلة للخروج من هذا المستنقع. فحساباتهم الخاطئة التي توقفت عند تحقيق النصر العسكري السريع دليل على غياب الرؤية وفشلهم في التخطيط لمرحلة ما بعد النصر العسكري. يتابع الكاتب: وما رغبتهم في الانسحاب من بعض المدن العراقية إلا دليل على بداية خساراتهم لمرحلة ما بعد نصرهم العسكري، حيث وجدوا أنفسهم بلا إرادة يخوضون حرب استنزاف تستنزف رجالهم وآلياتهم بلا رحمة. يخلص الكاتب إلى القول: الأمريكيون يتحملون المسؤولية الكاملة عما يجري في العراق اليوم، فقد اندفعوا نحو الحرب دون تحضير لمرحلة ما بعدها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة أحييكم أنا والزميل أياد الجيلاني والمخرجة هيلين مهران.
برنامج أسبوعي
أهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج موزايك. حلقة هذا الأسبوع تذهب بكم إلى هولندا، إحدى البقاع التي احتضنت أعدادا كبيرة من العراقيين منذ سنوات العهد العراقي البائد، وبين هؤلاء أعداد كبيرة من الفنانين والمثقفين، ومنهم الفنان التشكيلي العراقي علي طالب. نعود معه بالذاكرة إلى الوراء، إلى الثمانينات وما تركته من بصمات على الحياة العراقية، ثم التسعينات التي اختار علي طالب في بدايتها مغادرة العراق إلى الأردن ثم هولندا، وما أضافه المنفى إلى الفنان علي طالب، وهل سيعود العراقي إلى وطنه الآن؟ مع المستمعين الكرام نذهب عبر الأثير إلى هولندا لنتحدث إلى الفنان علي طالب عبر ربع ساعة من الزمن. أهلا بكم. الفنان التشكيلي العراقي الأستاذ علي طالب، أهلا وسهلا بك في موزايك، ودعنا نبدأ من مرحلة خروجك من العراق. في أي سنة كان وما هي ظروف خروجك من البلد؟
صباح الخير خويا، وأهلا وسهلا بك. أولا ثانيا، طلعت من العراق بال91 وعملت مدرس في قسم الفنون الجميلة بجامعة اليرموك بالأردن في مدينة أربد.
نعم.
إلى حد 97، بال97 طلعت إلى هولندا، ومن ذاك التاريخ لليوم أنا بهولندا.
ظروف خروجك من العراق يعني ماذا كانت؟ هل كانت ملاحقة؟ هل كانت مضايقة؟ هل ضيق بالوضع الموجود سياسيا وأمنيا؟
فعلا هو تقدر تقول هو ضيق واحتجاج على كل الأمور هناك، لكن لم أتعرض إلى ملاحقة حقيقة، ولكن موقف شخصي بدأ يتنامى من 89 عندي، وفعلا ما قدرت أطيق البقاء نهائيا حفاظا على طيب. على نفسي، ولأنه أنا ما أقدر أسوي شيء فطلعت يعني.
طيب خلال الثمانينات هي سنوات الذروة في المعاناة العراقية، خاصة في على صعيد الفنانين والمثقفين والمفكرين، كيف تصف لنا تلك الفترة؟ ماذا كانت معالم تلك الفترة السيئة كما يؤكد كل الناس الذين عاشوها؟
الحقيقة فترة الثمانينات كانت فترة حرب، يعني فترة حرب طويلة أثرت تأثير شديد على كل أنشطة الحياة، ويعني ما يحتاج لها إلى تعريف حقيقة، حتى الفن يعني بدأ يسوي عد تنازلي، بالرغم من أنه مجموعة من الفنانين لا زالوا محافظين على المستوى الفني مالهم، وحتى بعد بالتسعينات، وأنا الحقيقة أحييهم الآن لأنه قدروا رغم كل الظروف الصعبة أن يحافظون على مستواهم الفني وعلى ديمومة إبداعهم ومقاومتهم للظرف السيء جدا اللي كنا نعيشه جميعا يعني.
طيب الحرب العراقية الإيرانية التي أتيت على ذكرها الآن، يعني كيف انعكست على الأداء الفنانين العراقيين، خاصة الفنانين التشكيليين؟
الكثير من الفنانين التشكيليين على الصعيد الفيزياوي كانوا يعني مدعوين للخدمة العسكرية بفترة طويلة من خدمتهم العسكرية ما أنتجوا فن، والقسم الآخر كانوا يعيشون في بغداد، وبغداد كانت أحسن حال من حقيقة من بقية المدن العراقية. اللي الفنانين اللي موجودين في جنوب العراق مثلا وفي شماله حتى يعني تأثرت على إنتاجهم وأثرت على حياتهم وسببت لهم أيضا انكسارات نفسية ومعنوية لا تصح أن تكون مناخ للإبداع أصلا، وحتى في بغداد أيضا. لكن تعرف يعني الحركة التشكيلية العراقية كبيرة جدا، قدرت يعني حقيقة يعني تفلت من عندها تجارب إبداعية في كل الظروف، حتى ابتداء من فترة طويلة يعني حتى قبل مجيء حزب البعث للدولة.
طيب في تلك الفترة المعاناة التي تتحدث عنها، سواء التي كان يقاسيها من هو موجود في المدن أو الفنان الذي كان مجبر على المشاركة في الحرب والانخراط في الحرب، ما رآه الفنان وما عاناه الفنان، ألم ينعكس، ألم يترك بصماته على الأداء الفني بشكل معاني جديدة، مواضيع جديدة تطرح من خلال الرسومات؟
الحقيقة هو ترك أثر على كثير من الموضوع اللوحة، يعني على مضامين اللوحة وليس على الأداء. المشكلة أنه الأداء كان يعني فعلا جيد، لكن المواضيع كانت تتبنى مواضيع الحرب، وفي غضون ذلك وفي غضون تلك المضامين تشوف أكو نوع من الاحتجاج لكل الفنانين.
يعني هل كان الفنان يجرؤ على أن يترجم احتجاجه على الحرب وعلى تلك الظروف لوحات؟
الحقيقة اللوحة هي ملافتة ولا مقالة، ولذلك الكشف عن مضامين العمل ليست بالسهولة اللي يتصورها البعض، يعني
خاصة الفن التشكيلي الذي يحتاج يعني ربما يحتمل عدة تأويلات وتفسيرات.
بالضبط، وخاصة الاتجاه الحديث يعني. أما الاتجاه الواقعي فالفنانين العراقيين لا يزاولون الاتجاه الواقعي كثيرا، يعني هاي مرحلة انتهينا منها من زمان يعني. فالمضامين كانت الحقيقة ما بين الغضون، تقدر تقرأ الاحتجاج، الحزن اللي موجود بيها، شيء من الانكسار النفسي.
ألم يجلب ذلك ملاحقة من قبل السلطة أن ذلك الفنانين؟
لا لا لا.
لماذا برأيك؟
لا، لأنه السلطة أولا تعرف تماما أنه هذه الوسيلة غير مؤثرة، وبالتالي تركتها يعني، ما عدا مطالبة بعض الفنانين الملتزمين حزبيا وكانت مطالب يعني غير مؤثرة حقيقة. لكن مقارنة بالصحفي والشاعر والقاص مسألة مختلفة تماما.
طيب في موجة الهجرة التي بدأت في الثمانينات وتصاعدت أو لنقل مرحلتها حدثت مرحلتها الثانية بعد حرب الخليج الثانية خلال التسعينات، يعني هل ما هو التأثير الذي تركته على حركة الفن التشكيلي بالعراق، هجرة الفنانين إلى الخارج؟
طبعا الحركة التشكيلية بالعراق تفكك النسيج مالها مثل تفكك النسيج الاجتماعي العراقي بسبب ليس فقط الحرب وإنما حتى شكل إدارة الحياة من قبل النظام السابق. فالحركة التشكيلية بالعراق ضعضعت كثيرا، خاصة أيضا ساهم في ذلك الوضع الاقتصادي، و استغل كثير هذا الوضع، حول اللوحة العراقية إلى ما يشبه السلعة السياحية. فكان هذا حقيقة مؤثر ومدمر يعني.
هذا على صعيد الداخل، لكن هناك من يقول بأن الفنانين الذين انتشروا في أصقاع الأرض كما هم باقي العراقيين الذين تختلف التقديرات بشأنهم بشأن عددهم، هل الفنانون ألم يكتسبوا خبرات وتجارب جديدة تضفي مضامين جديدة للحركة التشكيلية العراقية؟
الحقيقة أقول لك أنه الفن العراقي كان قريب دائما من حركة الفن المعاصر، والعراق بحد ذاته يعني كبلد وشعب عظيم كان دائما منفتح على كل التجارب العالمية بدون حساسيات وبدون مشاكل. هاي أولا. ثانيا، ما اكتسبوه الفنانين خارج العراق ليس بالكثير وليس مختلف. الآن تصلني صور ولوحات وبروشورات ومطبوعات لفنانين يعملون في الداخل، الحقيقة انتاجات ابداعية هائلة، ومع ذلك هم يعني في هذه الفترة السابقة كلها كانوا معزولين، شبه معزولين عن ما ينتج عالميا. فهذا الجينات بالجينات، اكو جينات ابداعية داخل المجتمع مالنا الكبير العظيم من شماله الى جنوبه. انا ضد الحديث عن انه احنا طلعنا واكتسبنا خبرات وتجارب، لانه بالاخير الفن وجهة نظر، الفن هو احساس. اما الاداة صحيح الاداة تتطور، يعني كيف نرسم وكيف نتطور ادواتنا هذا ممكن يعني، لكن بقت المضامين والروح اللي تقف وراء الاعمال الفنية فعلا اقدر اقول عليها روح تحمل الكثير من الروح المحلية العراقية.
طيب كثيرا ما يؤخذ على الفن العراقي بأنه دائما مجبول بالحزن والدمعة والتشاؤم والكآبة، هل ينسحب هذا على الفن التشكيلي أيضا؟
طبعا طبعا جدا، يعني في اللوحة الملونة تجد أيضا أكو حزن، في اللوحة المتعارف عليها فرحة ومليئة بالألوان أيضا تجد حزن. أنا لا أستطيع يعني، هذا يحتاج لها شخص أكثر خبرة مني وأكثر ثقافة في العودة ودراسة التاريخ من حتى يلقينا الأسباب الحقيقية اللي تقف وراء هذا تقف وراء هاي الصفة، لكن هذا موجود فعلا في الأغنية وفي في اللوحة وفي الشعر وفي.
طيب بناء على هذا، هل تعتقد أن الفن التشكيلي العراقي أو الفنانين التشكيليين العراقيين الذين انتشروا في الأرض خلال الثمانينات والتسعينات، هل استطاعوا أن يوصلوا من خلال فنهم ولوحاتهم المعاناة العراقية إلى الخارج؟ هل عبرت، هل لعبوا دورا ملحوظا وواضحا في إيصال المعاناة العراقية إلى الخارج؟
يعني فقط على صعيد الكاريكاتير، على صعيد الكذا، بس على صعيد اللوحة الإبداعية المعاصرة هذا صعب أصلا، لأنه هي هذا الجسد الإبداعي لا يتحمل إيصال رسائل من هذا النوع، فصعب. لكن الذي حققه الفنانين العراقيين المنتشرين في كل مكان أنه قدموا الدليل على أنه هذا الشعب مبدع وقادر على أن يتواصل وأن يقدم جديد وإضافة لحركة المعاصرة العالمية. هذه حقيقة نقطة كلش مهمة.
طيب كم تقدر عدد الذين أو نسبة الذين خرجوا من العراق قياسا إلى من بقوا؟ هل هو نصف أم أقل أم أكثر؟
حقيقة أخ سالماني ما أقدر أقدر لك لأنه بالواحد 91 طلعت، بس أنا أقول لك فد رقم هنا مثلا في هولندا في قوائم الرسمية للناس المقيمين فعلا حوالي فوق 60 فنان. فأنت يعني
في هولندا فقط،
في هولندا فقط، فاضربها وشوف يعني.
وعلى ذلك فقس
أي يعني كل أوروبا الشرقية والغربية وأمريكا حتى واستراليا ونيوزيلندا يعني في كل مكان منتشرين.
هل تعتقد أن الظروف الجديدة زوال النظام، زوال المعاناة السابقة التي كان يعانيها الفنان العراقي والإنسان العراقي بشكل عام، هل تكون مشجعا لعودة الفنانين العراقيين تشكيلين إلى بلدهم، عودة كظاهرة ولا أقصد كحالات شخصية، ربما لكل شخص ظروفه الخاصة وظروف عائلية وإلى ما إلى ذلك، لكن هل تتوقع أن نشهد أو ربما حدثت ظاهرة عودة الفنانين إلى العراق؟
أقول لك بشكل قاطع أنه كثير من الفنانين رح يرجعون للعراق، لكن اللي عندهم صارت ظروف تعرف سنوات طويلة هم في المهاجر، قسم من عندهم الزوجه من أجنبيات وصار عندهم أولاد، فهذول صعب يعني انتقالهم، بس راح يصير لهم فرصة يزورون بلدهم ويخدمونه وإنما يكونون. يعني أنا شخصيا أنا أرجع لبلدي لأنه كنت تقاوم طيلة هاي الفترة أنه أشعل الشمعة اللي بين لحظة ولحظة تريد تنطفي عندي، ما أقدر يعني بصراحة.
طيب يعني هل تؤيد من يقول بأن وجود جزء من بعض القطاعات العراقية كالفنانين والمثقفين وغيرهم خارج العراق مع احتفاظهم بالتواصل مع الداخل أيضا مفيد للساحة الداخلية العراقية؟
أكيد جدا، احنا الدولة الوحيدة من بين الدول العربية اللي انحرمنا من هاي الصفة. يعني الكل عندهم يعني جالياتهم برا ويخدموهم ويرحون يخدمون بلدهم اينما يكونون ويتواصلوا مع البلد،
وبالتالي يمكن اعتبار انه يعني ما حدث هو من ايجابيات النظام السابق غير المقصودة.
يعني تقدر تعتبر ان تعرف انت اول فرصة انفتحت للعراقيين انه يقدر يطلع يعني ويقدر يقيم ويقدر ما ادري شنو، هي بحقيقة بالتسعينات بشكل اكيد يعني. اما الفترات السابقة فكانت يعني محدودة او مو محدودة وانما لها ظروفها ومواصفاتها الخاصة، لكن بشكل عام انفتح بالواحد التسعين يعني كثير من الناس طلعت، يعني ما تقدر بعد قاوم وتشبه الهجرة الالمانية في وقتها ما قدروا يقاومون الأوضاع السائدة مع مجيء الحزب النازي، فكان طلعوا يعني طلعوا من ألمانيا وثم عادوا إلى ألمانيا وبنوا بلدهم من جديد،
فكان الخير فيما وقع كما يقال.
يعني والخير فيما يقع كان لازم كل هذا ما يصير،
ورب ضارة النافعة.
ما أدري، على كل حال إحنا يعني نحتاج العراق بلدنا ولا يمكن استبداله بأي بلد حتى لو بالجنة حقيقة، وعلينا أن الخدمة وين ما نكون يعني بداخله بخارجه حسب ظروف كل واحد، يعني هذه حقيقة يعني أقولها، يعني انتهى وقت هذا أصبع السبابة اللي يأشر بالاتهام، هذا انتهى وضعه كل واحد حسب ظروفه، بس يجب على الجميع أن لا ينسون أنه بلدهم الأصلي هو العراق وعليه أن يخدموه في أي مكان يكونون بداخله خارجه على الحدود ما أدري وين إلى آخره.
كل الشكر لك الفنان التشكيلي العراقي علي الأستاذ علي طالب، وكل التوفيق نتمناه لك أينما كنت وأينما حللت. شكرا لمشاركتك معنا في برنامج موزايك.
شكرا أخوي، أشكركم.
أهلا وسهلا. شكرا.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق. جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين توليف
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفادت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
طلعان الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد الجباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.